بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة. أولا، يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قص الأظافر وتعاهدها.
صفحة كم؟
11.
نعم، هو الفصل الثاني.
الفصل الثاني.
نعم.
قال: يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قص الأظافر وتعاهدها، لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم، لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث، ولما في إزالتها.
يقول الشيخ فوزان: لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم، لأنه من خصال الفطرة، لا كما تعتاد كثير من النساء اليوم من إطالة الأظفار و دهنها بدهان قد يحول بين الماء وبين الوصول الى الظفر، فتقع في مخالفتين: المخالفة الاولى مخالفة التشبه من اطالة الاظفار، والمخالفة الثانية وضع هذه المادة التي تحول بين الماء بين وصول الماء الى البشرة، وبالتالي يبطل الوضوء. هو ما يسمى بالمناكير، وضع المناكير هذه تحول بين وصول الماء الى الظفر، وبالتالي يبطل الوضوء، لان الظفر من الواجب ايصال الماء اليه، فيبطل الوضوء بذلك. اما الالوان كالحناء مثلا، لو وضعت لونا على الاظافر وكذا، ده يسمى لونا، هذا ليس جرما، ليس له جرم، فلا باس بذلك، لكن من غير اطاله اظفار. طب واطاله بعض الاظفار؟ قد تاخذ بعض الاظفار وتترك بعضا، كما هو مشهور عند الرجال والنساء من إطارة الظفر الخنصر، فهذا لا يجوز، كله من التشبه. نعم.
قال: ولما
منكير هذه مصطلح حفظه. نعم.
ولما في إزالتها من النظافة والحسن، وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها، ومنع وصول الماء إلى ما تحتها، وبعض المسلمات قد ابتلين بتطهير.
ولهذا ننصح الأزواج بعدم الأكل من يد المرأة التي لا تبتل أظفارها، لأن هذا يضره. نعم.
وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر تقليدا للكافرات وجهلا بالسنة.
نعم، والمقلد أعمى، المقلد أعمى وليس له شخصية، يقتنع بالشيء ويقلده. أطالوا الأظفار، خلاص نطيل الأظفار. نعم. قصروا الملابس، نقصر ملابس، يعني تطيل الظفر وترفع الثوب. طيب أطيل الثوب وجرجريه، كما قالت أم سلمة: ما تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف سوقهن. قال: نصف ذراع. فالمرأة تطيل الآن كل شيء إلا الثياب، تطيل الظفر، تطيل اللسان، إلا من رحم الله طبعا، إلا من رحم الله عز وجل، تطيل السلاح على زوجها قد تضربه. إيه والله يا أخوان، طبعا الحمد لله ليس هذا يعني في الجميع، لكن الحمد لله هناك الحافظات القانتات الصالحات. نعم. إلا شيء واحد، الثياب ترفعه المرأة. نعم.
ويسن للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة عملا بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجمل، والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أو لا يترك أكثر من 40 يوما.
هذا هو الأمر الأول الذي يتعلق بالتزين الجسم المرأة، أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص به. الثاني
ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها، وحكم الخضاب وصبغ الشعر. قال الشيخ: يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية:
رحمه الله تعالى: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال مولى
أما الرجل فيباح له حلق الرأس إلا إذا كان على وجه يحرم كالتشبه مثلا، يحلق رأسه كاللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني أو الكافر الفلاني. أما المرأة فلا يجوز أن تحلق الرأس. لكن هل المرأة أن تأخذ من شعرها تقصر شعرها تهذبه وتقصره؟ الجواب: يجوز هذا طالما أنه لا يصل إلى حد الرجال، طالما أنه لا يصل إلى حد مشابهة الرجال. نعم المهم إلى حد يعني لا يقع فيه تشبه بالرجال. نعم.
قال ملا علي القاري في المرقاد:
مع أن الشعر زينة عظيمة للمرأة، ولهذا المرأة قد تقصره مثلا إذا كان ثقيلا جدا تخشى مؤنته أو يصعب عليها مؤنته وكذا، فحين لا أن تأخذ، لكن ليس لحد أن تصل إلى الرجال. لكن كزينة معروف كما قالت عائشة: سبحان من زين النساء بالذوائب والرجال باللحن. نعم.
قال ملا علي القاري في المرقاه شرح المشكاه: قوله أن تحلق المرأة رأسها، وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال، انتهى. وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيرا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر. وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها والتشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك، للنهي عن التشبه بالكفار عموما وعن تشبه المرأة بالرجال. وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ثم أجاب عن حديثي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، بأن أزواج النبي إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب، انتهى. قال العلامة الفوزان: فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية الخفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما يقصد بعض البلاد،
يعني خلص شيخ الفوزان في مسألة تقصير أو قص الشعر إذا كان لحاجة فلا بأس، وما إذا كان للتشبه فيحرم، وما إذا كان للتزين فيقول فإنه لا يجوز، ونقل كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا. والذي يظهر الله أعلم أنه ولو كان للزينة طالما أنه لا تشبه فيه بنساء كافرات أو عاهرات، يعني ما يكون التقصير والعبث بالشعر على وجه يشبه موضات الفاسقات فلا بأس به إن شاء الله، لا بأس به. توجيه بالنسبة للتحريم ما يصح، بالنسبة للكمال والأفضل توجيه وجيه، إنما يقول بأن هذا خاص بنساء النبي وكذا لأن نساء النبي لا يطمع أحد في الزواج إذ لا يجوز وكذا وكذا، هذا لا تثبت به الخصوصية إلا بدليل، فهذا مباح للمرأة وليس هناك حد، هذا مباح للمرأة طالما أنها لا تصل إلى الحد المحظور وهو التشبه بالكافرات أو العاهرات. إذا كانت قصة معلومة بأنها خاصة بغاية وقصت فاسقة فاسقات أو كذا، فالأمر على الإباحة إن شاء الله. طيب يعني ايه
هو ده توجيهه يعني
ايه بس اخونا نقول هذه ضعيفة علة ضعيف، يعني هو يريد ان يقول بان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا الشعور بعد ذلك وكذا، لانه لم يعد هناك داعي للتزين، انما المرأة المسلمة ما تقص شعرها الا للحاج، اما اذا قصت لاجل التزين فلا، وهذا ضعيف. نعم.
فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين. وقال شيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض النساء المسلمين،
يعني يقول شيخ الإسلام كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين، ده كانت صورة البغاية. فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا، فوق الرأس اللي يسمى الكعكة، أو من ناحية القفا كما يسمون عندنا ذيل الحصان أو شيء من هذا. وقال شيخ الإسلام: كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين. أما فوق الرأس فهذا ممنوع، أما فوق الرأس فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مولات كأن رؤوسهن أسلمة البخت. ولأن هذا في إظهار لزينة المرأة، المرأة إذا عرف حجم شعرها هذا نوع زينة وتفصيل. وأما النهي عن كون ضفيرة واحدة قالوا هذا تشبه بالحيوان، هذا تشبه بالحيوان. وأما كلام شيخ الإسلام في إسداله بين الكتفين فهذا كان صورة البغايا على عهده، أما الآن ليس ذلك. يعني إذا فعلت المرأة يقول تضاف شعر ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين، الآن التسريح بين الكتفين ليس من سمة البغايا ولا شيء، ليس من سمة البغايا. طب لو كان ضفيرا واحدا الأولى أن يكون ذلك ضفيرتين، يكون ذلك ضفيرتين الأولى، أو يسترسل بلا تضفير، يكون بلا ضفيرة يكون مسترسلا، هذا لا بأس به. إنما جعلوا ضفيرة مشايخنا يعتبرون ذلك من التشبه، وقد كان شيخنا الأطرم أيضا ينهى عن ذلك ويقول هذا من التشبه، يكون هذا من التشبه بالحيوان. فالله أعلم. الأحوط للمرأة أنها تسدل الشعر بين كتفيها أو خلف ظهرها، يبقى إسدال. نعم. أما الجمع فوق الرأس أو على جنب أو كذا كل هذا ممنوع. نعم.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض النساء المسلمين في هذا الزمن من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قد فسر بعض العلماء قوله مائلات مميلات بأنهن يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة، وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة، فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر، لما في الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك، لما في ذلك من التزوير. ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر أو قصة من شعر فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا.
فانتبهوا العلة إلا كان زورا، فدل هذا على أن التزوير وضع أي شيء تزور به المرأة نفسها هذا لا يجوز، فأن تصل شعرها بشعر غيرها هذا لا يجوز. وقد يذهب الرجل لخطبة امرأة شعرها ليس لها شعر فتصل شعرها بشعر غيرها وتلبس باروكة فيوافق عليها ثم يفاجأ بعد ذلك أنها ليست كذلك. ومن هذا يدخل وضع العدسات، امرأة تضع عدسة زرقاء أو خضراء أو كذا من باب تشبيه العينين، هذا أيضا لا يجوز. ومن ذلك أشياء كثيرة كلها تدخل في حد التزوير فهذا لا ينبغي. نعم.
والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس وفي لبسها تزوير،
ولهذا ليس بالشرط أن تكون أن يكون الوصل بشعر امرأة، بل لو كان الوصل بشعر حيوان مثل ذيل الحصان أو كذا فإن هذا أيضا لا يجوز لأنه يؤدي نفس الغرض. ومثل أيضا توك الآن تخرج في الأسواق، هذه التوكة أصلا شعر أو سلك أو شيء لا فرق بينه وبين الشعر، هذا أيضا يدخل في النهي. إنما ما تعتاده مثلا نساؤنا مع بناتهن الصغار من وضع مثلا قماش أو شيء من هذا أو شيء يعني تتميز عن الشعر فهذا لا بأس به. نعم.
قال: ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، حيث قال كما حكاه الله عنه: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم، حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية.
نعم يا أخواني، النمص وهو إزالة شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين، إزالة ذلك بأي وسيلة من الوسائل لا يجوز أن ترقق المرأة حاجبها بأن تزيله كاملا وتضع حاجبا بالقلم أو أن تأخذ بعضه، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. طيب لو وضعت مادة وهي ما يسمى بالتشقير، لو وضعت مادة هذه المادة بلون البشرة بحيث تضع على نصف الحاجب لونا صبغة يعني تظهر كأنما هي رقيقة الحاجبين وليس كذلك، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هو التشقير ليس إزالة شعر وإنما هو صبغ جزء من الشعر، هل هذا يأخذ حكم الصبغ فيكون جائزا طالما أنه ليس بالسواد أو يأخذ حكم النمص؟ تنازع العلماء في ذلك، والكثير على منع وتحريمه لأنه تزوير أيضا لأنه يدخل في حد التزوير، والأولى للمرأة أن تترك ذلك. ولا ينبغي لنسائنا كلما رأينا شيئا لهثنا وراءه، فإذا خرج شيء جديد فوراءه، لا ينبغي هذا، ولكن يسعها ما يحصل به التجمل والتزين الخالي من التشبه والمخالفة. نعم.
ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد.
نعم أيضا هذا التفليج هذا محرم، وهي أن تأخذ من أسنانها شيئا تبرده بردا فتصغر السنة أو كذا، هذا أيضا لا يجوز. كذلك يحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لأن النبي لعن الوشمة والمستوشمة، والوشمة التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر هي عمل حسنة يعني أو كذا. كذلك حكم الخضاب للنساء الخضاب النووي قال أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب المتزوجة من النساء الحديث المشهورة فيه لو هتحن اليدين والرجلين ما في بأس. طبعا بيظهر الآن حناء على الجسد وكذا سبحان الله يعني ما ندري النساء إلى أي مدى سيصل يعني كل شيء كل شيء سبحان الله يقلدنا فيه. لكن على كل لو كانت سترسم شيئا لا روح فيه بحيث تظهر ترسم شجرة على اليد ولا غصنا على 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 الظهر ما أدري والله يعني المهم المهم أن المرأة تفعل ذلك. فإذا كان هذا الشيء ليس فيه روح فهو مباح لكن المرأة الأفضل لها لتشتغل بمثل هذا عشان بس نخلص. نعم
في الوجه تصنع المرأة حسنة
بالكحل يعني هذا أمر طارئ هذا أمر طارئ والأولى تركه لأنه من التشبه أيضا لكن أولى تركه لكن لا بأس به لو وضعت الحسنة بالكحل وهذا يزول لا بأس إنما النمص بيكون على وجه دائم. نعم بين الحاجبين أخذ شعر بين الحاجبين إذا كان الحاجبان متصلين اتصالا كاملا فالمرأة أن تفصل بينهم تفصل بينهم لأن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين. نعم أما إذا كانت ستوقق مبدأ الحاجب ولا اتصال ولا شيء ستترقى مبدأ الحاجب فهذا من النمص. الرجل إيه طبعا رجل ما يأخذ رجل ما يأخذ نعم كذلك أيضا لو كان بين حاجبين رجل ما له حاجة لكن المرأة تحتاج إلى مثل هذا لتزينها. لكن على كل لو أن الرجل كان مستقبح المنظر بهذا وأخذ ما بين الحاجبين فهو على الإباحة مثل شعر الجبين يعني يأخذ حكم شعر الجبين. وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبا فإنها تصبغ بغير السواد لعموم نهي السلام عن صبغ بالسواد. قال النووي في رياض الصالحين باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد وقال في المجموع لا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة هذا مذهبنا. مرأة ذكرت ستصبغ بغير السواد لا بأس. قال حفظه الله ويباح المرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لأن ذلك فتنة وقد نهيت أن تسمع أو أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فكيف بالحلي الظاهر. يبقى إذا لبست حليا وهي خارجة تخفيه فلا يظهر من شيء لأنه زينة. والأمر الثاني أنها تحبكه بحيث لا يصدر صوتا لأن إذا أصدر صوتا لفت النظر إليه. وشأن المرأة يا أخواني قائم على الستر والتحفظ ما يأتي واحد يقول هذا تشدد لا هذا ما هو تشدد. فالمرأة فتنة والنبي أوضح للمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ولهذا أحيطت بسياج من التحفظ قوي. المرأة لا يجوز لها أن تظهر وجهها ولا أن تخضع لصوتها ولا أن تخرج رجل أجنبي ولا أن تسافر بدون محرم ولا أن تصافح رجلا أجنبيا ولا أن تلبس ثيابا فيه زينة ولا إلى آخره. ولهذا المرأة لا تؤذن ولا تخطب ولا تصلي إماما ولا تصلي بجوار الرجل في المسجد مع أن احنا في مسجد الآن. يعني المرأة لا تؤذن وتغني معقول يعني لا يجوز. لو احنا بالله عليكم يا اخواني الذين يبيحون المرأة ان تغني لو سمعنا امرأة تؤذن في المسجد هنعمل ايه يا الله. لو سمع الناس امرأة تؤذن في المسجد ماذا سيصنع الناس فيها؟ طيب على ما نسمعها تغني ولا ننكر مع انها تقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله لكن سبحان الله العادة قتلت عند الناس ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.